إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا نواصل حديثنا حول شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الدرس الثاني من باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال الباردة والباطنة. وكنا بفضل من الله عز وجل ذكرنا في الدرس الماضي جملة من الأدلة التي استدل بها الحافظ النووي رحمه الله في هذا الباب من الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مواصلة لذلك نستعين بالله عز وجل ونقول من هذه الأحاديث أيضا التي ذكرها رحمه الله في باب الإخلاص وإحضار النية، الحديث الأول في هذا اللقاء ورد في الصحيحين من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم المات بمكة. هذا هو الحديث الأول من هذه الأحاديث. فسعد رضي الله عنه وأرضاه وهو في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتد به المرض، وهذا كما يقولون المرض الذي يخشى منه الموت. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه ذو مال، يعني معه مال كثير، ويريد أن يتصدق قبل أن يموت. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله، أي أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إذا في هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى، لأنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعودني من وجع اشتد بي، أي من مرض اشتد بي. وهذا الهدي النبوي قد قصرنا فيه جميعا إلا من رحم الله عز وجل، عيادة المرضى وزيارة المرضى. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتصدق بثلثي ماله ولا بنصف ماله، وأقره على الثلث، بل قال له أيضا: والثلث كثير. فإن قال قائل: لماذا لم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر حينما جاء بماله كله في سبيل الله، ومن عمر لما جاء بنصف ماله رضي الله عنه وأرضاه، في حين أنه لما استشاره سعد قال له: الثلث، والثلث كثير؟ قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم قبل مال أبي بكر كله لأنه في حال صحته ولم يمرض مرض الموت، فلم يخش عليه من الموت، فقبل منه ماله كله في سبيل الله، وكذلك قبل من عمر. أما سعد رضي الله عنه والله لما كان على فراش الموت وخشي من الموت، هنا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يتصدق إلا في حدود الثلث، وبين له أن الثلث كثير، لأن هذا المال تعلق به حق الورثة، تعلق به حق الورثة. فإذا جاء الرجل وكان على فراش الموت وأراد أن يوصي بشيء من ماله، وهذا يقع فيه كثير من الناس، إذا شعر بأنه سيموت يوصي بنصف ماله أو بأكثر أو بأقل، بل بعض الناس يرتكب أمرا محرما فيظهر أنه باع بيعا لفلان من أولاده أو لفلان من الناس بيعا صوريا لم يقبض منه مالا ولا شيئا، وهذا جور وهذا ظلم. لهذا قال العلماء: لا تنفذ هذه الوصية إلا في حدود الثلث، وهذا بإجازة الورثة. إذا أجاز الورثة أن يجيز الوصية فيما زاد عن الثلث فهذا يرجع إليهم، أما إذا لم يوافقوا فهذا من حقهم ألا تنفذ وصية أبيهم إلا في حدود الثلث. فلما تعلق هذا المال بحق ورثته رفض النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يتصدق بأكثر من الثلث. ثم ذكر في الحديث أنه يخاف أن يخلف بعد أصحابه في مكة، يعني خاف أن يموت في مكة، ومن المعلوم أنه كان من المهاجرين وهاجر من مكة إلى المدينة، فخاف أن يموت بمكة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون للمسلم المهاجر أن يعود وأن يمكث في مكة حتى يموت فيها، لأنه طالما هاجر من هذا البلد وتركه لله فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يعود وأن يسكن فيه، فخاف على نفسه من ذلك. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في باب الإخلاص وإحضار النية. وقبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. يعني لو أن رجلا جعل لقمة في فم امرأته حتى ولو كان على سبيل المزاح ويبتغي بذلك وجه الله نال بذلك أجرا عند الله عز وجل. إذن هذا نأخذ منه أن الإنسان ما ينفق نفقة صغيرة كانت أو كبيرة، سواء كان على نفسه أو على زوجته أو على أولاده أو على أبيه وأمه أو على أحد من أقاربه، إلا نال بها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة أنك حتى لو تخلفت بعد أصحابك وعملت عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يخلف ويطول به العمر حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون، وقد تحقق ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال الله عز وجل عمر سعد بن أبي وقاص حتى يعني إلى خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وقاد الجيوش في المعارك بين المسلمين والكفار وانتصر في بعض المعارك فانتفع به المسلمون وأضر به الكفار، وهذا فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر عن أحد الصحابة وقد رسى له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو من المهاجرين، وهو سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد ذلك، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أنه إذا ابتغى وجه الله عز وجل بأي عمل صالح يعمله بعدما يخلف عن أصحابه في مكة فإنه ينال بذلك أجرا عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني من رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، لأن القلب هو محل الإخلاص ومحل النية الصالحة الصادقة ومحل التقوى. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أي الميزان عند الله عز وجل الذي يوزن به الناس ليس المال وليس المنصب وليس الأجسام الطويلة العريضة الجميلة وليس السيارات الفارهة ولا الأموال الكثيرة، إنما الميزان عند الله عز وجل هو التقوى. إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى أجسادكم ولا إلى صوركم. فكم من إنسان في قمة الجمال ويلبس أحسن الثياب ويركب أفخم السيارات، وإذا رأيته يعجبك جسمه ويعجبك منظره وهو بغيض من الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالله عز وجل لا ينظر إلى هذه الصور ولا الأجسام ولا المناظر ولا الأشكال، وإنما محل نظر الله عز وجل هو القلب، لأن القلب هو المضرة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقد يتحجج بعض الناس بهذا الحديث على أن الظاهر ليس مهما في الإسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، فاللحية ليست مهمة وتقصير الثياب ليس مهما، والمظهر الذي يعني ينبغي على المسلم أن يظهر به وأن يتسم به ليس مهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على القلب وقال: ولكن ينظر إلى قلوبكم. فنقول: سبحان الله العظيم، هذا من الجهل، هذا من الجهل، لأن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن. صلاح الباطن يدل على صلاح الظاهر، وصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن. فإذا كان ظاهرك صالحا هذا دليل على صلاح باطنك، وهذا في الغالب، لأن لكل قاعدة شواذا، لكل قاعدة شواذ.
فقد يكون الإنسان ظاهره الصلاح لكن باطنه الكفر والنفاق والعياذ بالله، والعكس بالعكس. لكن في الغالب أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وانعكس ذلك على سائر الجسد وسائر البدن. فهذا لا حجة لهؤلاء في هذا الحديث أنهم يتحججون به على أن الظاهر ليس مهما. كيف يقال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإصلاح الظاهر قبل إصلاح الباطن؟ نعم الأساس هو إصلاح الباطن وصلاح القلب، لكن كما يعني يقال أو كما يقول يعني الناس كل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان هناك إيمان قوي في القلب وصلاح في القلب انعكس ذلك على الظاهر، انعكس ذلك على ظاهر الإنسان. فهذا الحديث أيضا فيه الإخلاص والنية الصادقة التي محلها القلب، وهذا هو الذي هو محل نظر الله عز وجل. لأن الإنسان قد يكون في الظاهر عنده شيء من الصلاح وينخدع به الناس، لكن في باطنه والعياذ بالله سوء نية وخبث طوية وعمل سيء، هذا يفضح الله عز وجل يوم القيامة. نعم نحن في الدنيا لنا الظاهر، إذا لم يظهر الإنسان إلا العمل الصالح وظاهر على جسده الصلاح فنحن نحكم بظاهره، نحكم بظاهره. أما نيته وأما قلبه وأما باطنه فحكمه إلى الله عز وجل يوم القيامة. لذلك قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يفضح الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الحديث الثالث ورد في الصحيحين من رواية أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو موسى الأشعري هذه كنيته واسمه عبد الله بن قيس. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، وفي لفظ ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي هذا هو المخلص وهذا هو صاحب النية الصالحة الذي ينال الشهادة في سبيل الله، لأنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما من قاتل شجاعة فهذا يريد حظا دنيويا، يريد أن يقول الناس عنه إنه شجاع، وهذا في الحديث الآخر يطرح على وجهه في النار والعياذ بالله بهذه النية السيئة. الذي يقاتل في سبيل الله ويؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، فيقال له: ما علمت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال له: كذب، إنما قاتلت ليقال جريء، يعني يقال شجاع وقد قيل، ثم أمر فسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. إذن لنيته السيئة ولحظه الدنيوي أراد هذا الحظ الدنيوي فقط، فكانت شهادته وكانت قتاله يعني لم يكن في سبيل الله عز وجل. وأما الرجل الآخر الذي يقاتل حمية، ومعنى يقاتل حمية يعني يقاتل على عصبية، سواء كانت عصبية قبلية أو عصبية وطنية أو عصبية قومية أو ما شابه ذلك، هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، بل في سبيل حظ النفس وفي سبيل حظ الشيطان والعياذ بالله. لذلك نقول: لا بد من إخلاص النية وإحضار النية حتى في القتال، حتى ينال هذا الثواب الذي رتبه الله عز وجل على القتال في سبيله وعلى الاستشهاد في سبيله. والرجل الآخر الذي يقاتل رياء أو يقاتل ليرى مكانه، كل ذلك ليس في سبيل الله، إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا الذي يكون في سبيل الله، وهذا هو الذي ينال الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى،
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحديث الرابع ورد في الصحيحين أيضا من رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا هو الشاهد، لأنه خرج من بيته ناويا أن يقتل أخاه المسلم، فبنية هذه استوجب دخول النار والعياذ بالله، رغم أنه مات مقتولا ولم يقتل أخاه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وذكر السيف من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل، وهذا ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أن المسلم رفع على أخيه المسلم خنجرا أو سكينا أو بندقية، أو التقى معه بطائرة أو بصاروخ أو بدبابة أو بأي نوع من أنواع السلاح، فينطبق عليه هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: هذا القاتل يستحق دخول النار لأنه تعمد قتل أخيه المسلم، فما ذنب المقتول؟ فما بال المقتول يا رسول الله؟ ما ذنبه؟ لماذا يدخل النار وقد قتل؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنيته كأنه فعل القتل، قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فلما نوى هذه النية وخرج من بيته شاهرا السلاح وحاملا السلاح ويروي قتل أخيه المسلم، كأنه قتله بالفعل، فاستحق دخول النار والعياذ بالله. وهذا لا يشكل علينا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقد يستدل بعض الناس بهذا الحديث على أن كل من رفع السلاح على أخيه المسلم متوعد بالنار. نقول: لا، هناك بعض الحالات استثناها الشرع، فقتال الفئة الباغية، الفئة الظالمة المعتدية على الفئة المسلمة الأخرى، هذا واجب بالشرع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لابد من الصلح أولا، فإن لم ينفع الصلح فقاتلوا التي تبغي، أي قاتلوا الفئة الظالمة، وهذا فيه رفع السلاح وحمل السلاح بنية قتاله، هذا لا يدخل في هذا الحديث ولا يكون متوعدا بالنار، بل هو ينفذ أمر الله عز وجل. كذلك لا يدخل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. لماذا؟ لأن هذا قتال بشر يدافع عن نفسه، يدافع عن دينه وعن عرضه وعن شرفه وعن ماله وعن دمه، فلا يدخل في هذا الحديث. بل يبين ذلك الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالا. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا فيه رفع للسلاح وحمل للسلاح، وفيه نية أن يقتله، ولا يندفع إلا بالقتل، ونوى قتله بالفعل، لكنه يدخل لا يدخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه قتال دفع يدافع عن ماله وعن حقه، فإذا قتل هذا المعتدي فلا شيء عليه، ودم آخر هدر ولا قيمة له، بل هو في النار والعياذ بالله. وهذا الذي قال الذي قتله دفاعا عن ماله هو يعني عند الله عز وجل يؤجر على ذلك، وهذا الآخر الذي اعتدى هو في النار. أما إن قتله المعتدي وهو يدافع عن ماله ويدافع عن حقه فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. إذن بهذه النية، لما نوى هذه النية
استحق ذلك. لما نوى هذه النية وأنه خرج يقاتل أخاه المسلم شاهرا عليه السلاح بغير وجه حق أو من أجل هذه الأمور التي تحدث من الناس من الشحناء والكراهية والبغضاء على أمور تافهة، فهذا الذي هو متوعد بهذا الوعيد الشديد، وأنه إذا قتل أخاه المسلم فهو في النار، وإن قتل وقد نوى أن يقتله فهو أيضا في النار والعياذ بالله. وهذا يدل على خطورة حمل السلاح على المسلم، وعلى خطورة جريمة القتل، وأنها من أعظم الجرائم عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير الذي نختم به من هذه الأحاديث ورد في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، عبد الرحمن بن صخر، وهذا اسمه وكنيته أبو هريرة، ولا يعرفه كثير من المسلمين إلا بهذه الكنية، أما اسمه فهو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ أي في بيته وأحسن الوضوء أو فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، ما دام أنه في المسجد ينتظر الصلاة كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه وينتظر الصلاة إلى آخر الحديث. فهذه النية الصالحة والنية الصادقة من صاحبها جعلته ينال هذا الثواب، لأنه لم يخرج من بيته إلا للصلاة، لم يخرج إلى دكانه، ولم يخرج إلا ليقابل فلانا، أو لم يخرج لمصلحة من مصالح ثم بعد ذلك يذهب ويصلي، وإنما لم يخرجه إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه من بيته إلا أنه يريد أن يصلي في بيت الله عز وجل. فبهذه النية استحق هذا الثواب العظيم، لم يخطو خطوة واحدة إلا نال بها أجرين: رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة بهذه النية الصالحة. وهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة التي فرط فيها كثير من الناس، وبعضهم يعني يأخذ برخص بعض العلماء وأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة لا ذنب على من تركها وصلى في بيته أو صلى في أي مكان. نقول: صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم هي فرض عين على كل مسلم ليس من أصحاب الأعذار، إذا لم يكن عنده عذر شرعي فواجب عليه أن يصلي في المسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة، تدل على أنه يجوز له أن يصلي الجماعة في عمله وفي وظيفته وفي زرعه وحقله وفي أي مكان لابد أن يؤذن الصلاة وأن تقام الصلاة وتصلى الجماعة، فإذا فعل ذلك نال صلاة الجماعة ونال هذا الثواب. أما إن صلى في بيته أو في سوقه وحده فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 24 درجة، أي إذا صلاها وحده منفردا. فهذا نستفيد منه الحرص على صلاة الجماعة وعدم تضييع صلاة الجماعة حتى ننال هذا الثواب العظيم. فلا بد أن نخلص النية لله عز وجل، وأن نصلح نياتنا، وأن نفتش قلوبنا حينا بعد حين، لأن القلب يعتريه الرياء والعياذ بالله، وقد ينقص الإخلاص، والنية أيضا يعتريها عدم الإخلاص أو قلة الإخلاص. لا بد أن نتعاهد نياتنا وأن نتعاهد قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في أعمالهم وفي أقوالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.